أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكر السيد الماتن أنه يجب أن يكون المسح بباطن الكف. هذا الحكم وهذه المسألة فيها فروع. الفرع الأول أنه يجب أن يكون المسح باليد. ذكرنا بأنه مورد إجماع الفقهاء، بل هو ضروري في الجملة، وتدل عليها الأخبار البيانية، إذ ورد فيها لفظ اليد، مما يدل على أنه هذه الروايات كما تبين المسح تبين آلة المسح أيضا، فإن آلة المسح هي أن تكون باليد، ولا إشكال في ذلك من هذه الناحية. ولكن الكلام في أن اليد الوارد في هذه الروايات هل هي ما دون المرفق، أم أنها مختصة بخصوص ما دون الزندي؟ وإلا الروايات تبين باليد ما به يمسح، وتبين آلة المسح اليد، إلا أن الكلام في أن اليد لها إطلاقات تشمل الزندة، تشمل الذراع، تشمل المرفقة، وتشمل ما فوق الذراع ما فوق المرفق. لكن ما هنا لا ريب ولا إشكال في أنه مما دون المرفق، ما فوق المرفق لا يحتاج، لا يمكن المسح به، إذ لا بد أن يكون فيه بلة باقية، ولم يكن هناك وجوب للمسح للغسل حتى يشمله. فإما أن يراد منه ما دون المرفق، أو يختص بخصوص ما دون الزندي. فإن أمكننا استفادة من لفظ اليد خصوص ما دون الزندي فيتعين الأخذ به. وأما إذا لم تدل دليلا يدل دليل على ذلك، نأخذ بإطلاق اليد فيشمل ما دون المرفق، أي الزند وما فوق الزندي. هذا هو الكلام. واستشكل من هذا الناحية لأجل الخلاف في المراد من اليد، واستشكل على هذه الروايات البيانية من أنها كانت في مقام بيان ما به يمسح، أنه لا بد أن يكون المسح بالبلة الباقية، وأما أنها في مقام بيان آلة المسح فليس الأمر كذلك، فهي في مقام بيان بلة المسح، أي ما به يمسح، أما آلة المسح فهي ليست بصدد البيان من ذلك. لكن الجواب عن هذا إنه أن أريد بأن هذه الأخبار البيانية لا تبين آلة المسح أبدا، وليست هي في صدد بيان آلة المسح، وهو موهون جدا، مكابرة واضحة، إذ ورد فيها لفظ اليد في هذه الروايات كلها، وردت كيف تحكي هذه الروايات عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها كلها اشتملت لفظ اليد، واشتملت على البلة أيضا، فبينت ما به يمسح، وبينت ما آلة ماسح. أما إذا أريد من أن هذه الروايات تبين خصوص الكف الإشكال من ناحية ما دون الزند، أو أنه يشمل ما فوق الزند دون المرفق، فإن لهذا كلام. إطلاق تلك الروايات يشمل ما فوق ما دون المرفق، ولا يختص بخصوص هذا، ادعي بعضهم الإجماع على ذلك. لكن أقيم أدلة تدل على أن المراد من هذه اليد الواردة في هذه الوضوءات البيانية خصوص الكف. الأول أنه إذا أطلق لفظ اليد في مثل ذلك إنما ينصرف إلى ما دون الزند، إذا أطلق في مثل هذه الحالات إنما هو نستفيد منه أنه يكون ما دون الزند، فلا يشمل ما فوق الزند. وإن كان لليد إطلاقات، إلا أن قرينة في المقام على أن المراد من اليد فيها ما دون الزند، كما في آية الوضوء إذ ورد فيها إلى المرافق، فهي قرينة على أن المراد من اليد فيها خصوص ما بين من المرفق إلى الأصابع. وأما في المقام القرينة هذا أن العرف إنما يكون المسح بالكف، هذه قرينة. هذا هو الأول. الثاني أن الإطلاق في هذا ذاك هناك قرينة غلبته في مسح الوجه، في مسح الرأس ومسح غير شيء إنما يكون بالكف. إذا أطلق المسح باليد إنما ينصرف إلى خصوص المسح بالكف أي ما دون الزندي، فلا يحمل ما فوق الزندي. هذا هو الغلبة. أيضا الأمر الثالث مناسبة الحكم والموضوع، فإن المسح مسح الرأس إنما يناسبه أن يكون المسح بآلة، وهذه الآلة هي الكف، مناسبة الحكم والموضوع، لا أن يمسح بشيء آخر ولا أن يمسح بعضو آخر من أعضاء البدن، فإن المنصرف مناسبة الحكم والموضوع هذه بمنزلة القرينة التي تقيد الإطلاق إن كان لها إطلاقون. الأمر الرابع ورود لفظ الكف في صحيح الأخوين كما سيأتي ذكره، وتقدم أيضا حيث ورد فيه لفظ الكف، فنقيد الإطلاقات بما ورد في هذه الصحيحة. هذه هي الأدلة. لو كنا نحن وهذه الأدلة والإطلاق لا تنهض لأن نقيد تلك الإطلاقات، إذ وردت هذا لفظ اليد في هذه الأخبار البيانية، واليد يشمل ما دون المرفق إلى الزندي إلى الكف، هذا واضح إطلاق له، اليد يشمل إلا إذا كان هناك تقييد. ولكن يمكن أن نقول بأن مجموع هذه أدلة الأربعة التي ذكروها يوجب اطمئنان النفس من أن المراد من اليد خصوص ما دون الزندي أي الكف، فلا يشمل ما فوقه. والدليل على ذلك صحيح الأخوين، حيث ولد في هذه الصحيحة هكذا التي تحكي وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء. أن هذه الصحيحة كما بينت ما به يمسح لم يجدد ماء أي ببلة الوضوء، وأوضحت أيضا أن يكون بالكفين. هذه الرواية مثل سائر الروايات التي تحكي عن وضوء رسول الله، لما تقولون بأن تلك الروايات إنما بينت وكانت بصدد مقام في مقام بيان ما به يمسح ولم تكن في مقام بيان ما آلة المسح؟ استشكلتم على ذلك، وهنا يأتي ويستدل بهذه الصحيحة أن المراد من اليد الكفين، فإذا لم تكن في مقام البيان هناك لم يكن هنا هذه الصحيحة لم تكن في مقام البيان، أما أن هذه الصحيحة في مقام البيان وتلك لم تكن في مقام البيان هذا تفكيك في الروايات من دون دليل قضيوة، فإنها قرينة هذه على تقييد تلك الوضوءات البيانية التي ورد فيها لفظ اليد، فاليد مراده الكف أي ما دون الزندي، هذا هو الأول. ويرشد ويؤيد ذلك رواية العلل، الصدوق رحمه الله نقل هذا الرواية في العلل، قال جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه عن مسائل، وكان فيما سألوه أخبرنا يا محمد لأي علة توضأ هذه الجوارح الأربع وهي أنظف المواضع في الجسد؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أن وسوس الشيطان إلى آدم ودنا من الشجرة فنظر إليها فذهب ماء وجهه ثم قام ومشى إليها وهي أول قدم مشت إلى الخطيئة ثم تناول بيده منها ما عليها وأكل فتطاير الحلي والحلل عن جسده فوضع آدم يده على أم رأسه وبكى فلما تاب الله عليه فرض الله عليه وعلى ذريته تطهير هذه الجوارح الأربع فأمره الله عز وجل بغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين لما تناول بهما، وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على أم رأسه، وأمره بمسح القدمين لما مشى بهما إلى الخطيئة. هذه هي علة الوضوء. لا ريب ولا إشكال في أن وضع اليد على أم الرأس لم يكن بتمام اليد، إنما يكون بالكف. لم يقل أحد بأن وضع اليد عن اليد كلها وضعناه على الرأس، إنما بالكف. فهي كالصريحة في أن المراد من اليد في المقام هي الكفين. بهاتين الروايتين، إحداهما صحيحة والأخرى غير صحيحة، يمكن تقييد تلك الإطلاقات التي ورد إلى الأخبار البيانية التي ورد فيها لفظ اليد، فالمراد من اليد فيها خصوص الكف أي ما دون الزندين. ثم إنه لا حاجة حينئذ إلى القول بأن هذه الإطلاقات منصرفة إلى الغالب، إذ الغالب في المسح العرفي إنما يكون بالكف وما دون الزندي. دعنا من الوضوء، وإنما نقول لأي شخص أغسل وجهك أغسل رأسك، إنما يغسل بالكف ولم يغسل باليد حينئذ بكل اليد، فهذا منصرفة إلى هذا، لأن هذا غير صحيح لما عرفتم من أن الغلبة لا توجب تقييد الإطلاقات ولا توجب الانصراف. كذلك ما ذكره الشيخ في المقام، شيخ الأنصاري رحمه الله في المقام، غير سديد. قال بأن هذه الروايات لا تبين آلة المسح، لأن الروايات كما تضمنت المسح تضمن الغسل أيضا، فبما أن الغسل ليس فيها آلة فلا بد أن يكون المسح أيضا لا يكون فيها آلة. في الغسل لم يدع أحد بأن فيها آلة، والمسح لا بد أن يكون مثل الغسل. الروايات هذه اشتملت الغسل واشتملت المسح، فكما أن في الغسل لم يكن فيه آلة، كذلك أنه في المسح لم يبين الآلة. فالروايات من هذه الناحية هي لم تبين الآلة، فلا بد أن نستفيد من شيء آخر. لكن الجواب عن هذا الإشكال من أن الغسل والمسح يفترقان، إذ في الغسل لم يعتبر فيها آلة، أن الغسل يتحقق لو وقف تحت المطر وجرى الماء عليه، أن الغسل يتحقق برمس يد في الماء، أن الغسل يتحقق بإجراء الماء عليه بأي كيفية اتفق، لا نحتاج فيه إلى آلة. بينما المسح عرفا ومفهوما لا يتحقق إلا بماسح، من دون أن يكون ماسح لا يسمى مسحا، ولذلك هذه الروايات بينت آلة المسح ولكن لم تبين آلة الغسل، باعتبار أن الغسل لا يحتاج إلى آلة، ومن هنا صار الفرق بينهما. ثم حينئذ لا نحتاج إلى أمر آخر، نقول بأن هذه الإطلاقات هي التي يمكن الأخذ بها، إذ لا يوجد ما يوجب تقييدها لما ذكرنا من أن صحيح الأخوين وتلك الأدلة التي ذكرناها توجب الإطمئنان من أن المراد من اليد في الأخبار البيانية هي ما دون الزندي الكفي، فعناية كافية في ذلك، فلا حاجة إلى الاستشكال على ذلك. بل يدل عليه أيضا إجماع كما ادعاه المحقق البحراني عن كثير من العلماء، أنهم قالوا أن المسح لا بد أن يكون بالكفين إجماعا، فحينئذ ادعي الإجماع على ذلك، فالحكم صحيح لا إشكال فيه. إنما الكلام الفرع الثاني في أنه لا بد أن يكون بباطن الكف أم يكفي بظاهر الكف، أي أيضا هل يحتاج أن يكون هناك باطن الكف أم أنه ذلك؟ الكلام سيأتي في هذا الفرع.